بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فمع الدرس السادس من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله في ليلة الخميس 27 من شهر ذي القعدة عام 1439، قال محمد بن أبي حاتم رحمه الله: أملأ البخاري يوما علي حديثا كثيرا فخاف ملالي، فقال: طب نفسا، فإن أهل الملاهي في ملاهيهم، وأهل الصناعات في صناعاتهم، والتجار في تجاراتهم، وأنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما في السير أعلام النبلاء. لذلك قال عبد الله بن بكر بن محمد رحمه الله أحد الحفاظ، قال: أبرك العلوم وأفضلها وأكثرها نفعا في الدنيا والدين بعد كتاب الله تعالى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما فيها من كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وإنها كالرياض والبساتين نجد فيها كل خير وبر وفضل. هذه أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم نتذاكرها ونتدارسها في هذه الدروس في هذا المسجد في هذا البيت من بيوت الله عز وجل. فلا زلنا في كتاب الإخلاص والنية من كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله. تفضل.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه الترغيب والترهيب تحت باب الترغيب في الإخلاص والسنة، وعن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها. وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم ولا يتقي فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فبزرهما سواء. رواه أحمد والترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن صحيح. ورواه ابن ماجه ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله ينفقه في حقه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا وهو يقول: لو كان لي مثل هذا عملت فيه بمثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله ينفقه في غير حقه، ورجل لم يؤته الله علما ولا مالا وهو يقول: لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهما في الوزر سواء.
أحسنت.
هذا حديث عظيم رواه الإمام أحمد في مسنده وكذلك الترمذي وابن ماجه، حديث صحيح، وهو حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث أقسم عليهن، ثلاث خصال، ثلاث صفات أقسم عليهن، أقسم على وقوعهن وتحققهن، لا بد أن يتحققن، لا بد أن يقعن، هذه الثلاث الخصال، ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم: سأذكر لكم ثلاث خصال أقسم بالله عز وجل على وقوعهن وتحققهن، لا بد أن يقعن ويتحققن، هذه الثلاث الخصال فاحفظوه، أحدثكم حديثا فاحفظوه. قال هذه الثلاث الخصال الأولى، قال: ما نقص مال عبد من صدقة، ما نقص مال عبد من صدقة. الظاهر أن الإنسان إذا تصدق بمئة درهم يظن أن هذه مئة درهم نقصت من ماله، لا، هي ما نقصت، لأن الله عز وجل سيبارك له في بقية ماله ويتضاعف ماله ببركة الله عز وجل، فلم ينقص المال، بل أودع هذا الذي تصدق به في رصيده يوم القيامة ويضاعف له الأجر والثواب، فما نقص ماله من صدقة. ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، إلا زاده الله عزا. ما ظلم يعني أوذي، تعدي عليه في ماله أو في نفسه، أحد الناس ظلمه، تعدى عليه، آذاه، أهانه، ولا يستطيع أن يأخذ حقه، صبر، حبس نفسه، منع نفسه من الانتقام، إلا زاده الله عزا، زاده الله عزا ورفعة ومكانة. ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، فتح عبد باب مسألة من غير حاجة، هو عنده ما يكفيه، لكن يسأل الناس: أعطوني أعطوني، يذل نفسه أمام الناس، عنده ما يكفيه، لكنه عنده الطمع ويريد الأكثر، فيفتح على نفسه باب المسألة وسؤال الناس ويذل نفسه ليطلب من الناس من غير حاجة، إلا فتح الله عليه باب فقر، يرى الفقر بين عينيه، ولو زادت أمواله من هذه المسألة. هذه ثلاث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم عليهن على وقوعهن، لا بد أن يقعن، المال الذي تصدق به لا ينقص من مالك شيء، وإذا ظلمت صبرت، فالله عز وجل يزيدك رفعة وعز في الدنيا. وكذلك من يفتح على نفسه باب المسألة من غير حاجة، يفتح الله عز وجل عليه باب فقر. ثم قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الطويل، قال: وأحدثكم حديثا فاحفظوه، قال: إنما الدنيا لأربعة نفر، أربعة في هذه الدنيا بسبب نياتهم، بسبب إخلاصهم في العمل لله أو ترك ما يبغض الله عز وجل ويكره سبحانه وتعالى. أربعة: عبد رزقه الله مالا وعلما، عنده المال غني وعنده العلم كيف يتصرف بهذا المال على وفق شريعة الله عز وجل، فهو يتقي فيه ربه، يؤدي زكاة هذا المال، يؤدي زكاة هذا العلم، ويعلم ويصل فيه رحمه، يعطي المحتاج من أرحامه من هذا المال ومن هذا العلم، ويعلم لله فيه حقا، يؤدي الزكاة عن هذا المال وهذا العلم، فهذا بأفضل المنازل، هذا أفضل الأربعة، عنده المال وعنده العلم وينفق من هذا المال في الخير وفي صلة الأرحام وفي هذا العلم، يعلم يتقي الله عز وجل في ماله وفي علمه، هذا أفضل المنازل. ثاني، عبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، عنده الإخلاص، عنده العلم والخوف من الله، لكن ما عنده المال حتى يتصدق ويبني المساجد ويحفر الآبار للفقراء والمساكين ويتصدق على الفقراء، ما عنده المال، هو يتمنى صادق النية، يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان. هذا الأول الذي عنده المال ينفق ويزكي ويعطي الفقراء ويسر أرحامه، هذا ما عنده ثاني، فقال لو كان عندي ما عنده فلان لعملت بعمل فلان. فهو بنيته، فهو بنيته أن يعامل الله عز وجل بحسب نيته فيعطيه أجره عليها على أجر هذه النية. قال فأجرهما سواء، مثل الأول، هو الآن ما بنى أبار ولا تصدق ولا كذا، لكن بنيته لو كان عندي مال يا رب لو كان عندي مال لعملت مثل فلان، فنيته رفعته، فأجره مثل الأول بسبب هذه النية. الثالث، عبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، ما يخاف الله عز وجل في هذا المال، غني عنده المال لكن ما عنده العلم ولا يؤدي زكاته، يخبط في ماله بغير علم، يعني يصرف ماله في الباطل وفي الحرام وفي المعصية، لا يتقي فيه رحمه، يعلم من أرحامه منهم فقراء لا يعطيهم من هذا المال، لا يعلم لله فيه حقا، ما يؤدي الزكاة هذا المال، فهذا بأخبث المنازل، أشر وأسوأ المنازل. الرابع، عبد لم يرزقه الله مالا ولا علم، فقير وجاهل ما عنده شيء، يقول لو أن لي مالا مثل هذا الثالث لعملت فيه بعمل فلان، قال لو عندي مال لعملت فيه هذه المعاصي وصرفته في الباطل وما أديت زكاة المال، عملت مثل هذا الثالث الذي هو أخبث المنازل. شوف هذا الرابع أشقى واحد من الأربعة، ما عنده مال ولا عنده علم، ويتمنى لو كان عنده مال لأنفقه في الباطل وفي الحرام ومنع الزكاة. فهو بنيته فوزرهما سواء، وزره مثل وزر أخبث المنازل، ولا ما فعل شيء بس مجرد نيته في عمل الباطل صار إثمه مثل إثم الثالث. هذا حديث صحيح من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليه من الوزر مثل ما على صاحب المال الثالث الذي ينفقه في الحرام. شوف النية مهمة جدا، كلنا نحتاج إلى النية، كلنا نحتاج أن نكون من مثل الأول ومثل الثاني في أحسن المنازل، والثاني على نيته ما عنده مال. كم من الناس الآن ما عنده، يرى الناس يتصدقون ويرى الناس يفعلون ويبنون المساجد لكن ما عنده، ممكن يصل إلى نفس الأجر والثواب، أجرهما سواء بالنية، انوي فقط. لذلك دراسة موضوع النية والإخلاص وقراءة هذه الأحاديث الصحيحة التي جاءت في هذا الكتاب تفيد المسلم، تفتح لباب خير بنيته، بنيته بس، استحضر النية، أخلص بالنية، كلما رأيت أحد الناس يفعل خير انوي، أنت ما تستطيع تفعل هذا الخير لكن انوي يا رب لو كان عندي الصحة وعندي المال مثل فلان أو الجاه أو المنصب مثل فلان لفعلت كذا، بالنية، بنيتك تأخذ الأجر والثواب. هذا نحتاج لها جميعا. ثم هذا الحديث جاء أيضا عند ابن ماجه بلفظ آخر، رواه ابن ماجه ولفظه قال صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأمة، يعني شأن وصفة هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، شأنها كمثل أربعة نفر، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله ينفقه في حقه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤتي مالا وهو يقول لو كان لي مثل هذا عملت فيه بمثل الذي يعمل من الإنفاق وأداء الزكاة قال صلى الله عليه وسلم هما في الأجر سواء، هما في الأجر سواء. هذا مثل الحديث السابق لكن جاء بلفظ آخر. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله، يخبط يعني يصرفه في الباطل والحرام، ينفقه في غير حقه. ورجل هذا الرابع لم يؤتي له علما ولا مالا وهو يقول لو كان لي مثل هذا، مثل هذا الثالث الذي يخبط في ماله، عملت فيه مثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما في الوزر سواء. هذا حديث عظيم نحتاج نفهمه، وعرفنا الآن معناه، معناه سهل وبسيط، لكن علينا العمل، نستحضر النية دائما. النية ترفع الإنسان إذا كانت نية صالحة ونوى بعمل صالح ثابت في السنة لا يخالف الشرع فهو مخلص ومتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في عمله وفي نيته، يثاب على هذه النية، يثاب. وكم ضاعت من الأجور والدرجات بسبب عدم استحضار النية. ليش نحن ندرس حديث النية هذه التي جمعها المنذري في هذا الكتاب؟ حتى نرتقي بإيماننا وبإخلاصنا وباستحضار النية في كل أعمالنا. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربه عز وجل إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هو هم بها فعملها كتبه الله سيئة واحدة. زاد في رواية أو محاها ولا يهلك على الله إلا هالك، رواه البخاري ومسلم.
نعم أحسنت. هذه أربعة أحاديث كلها تتعلق أيضا بمسألة الهم بالحسنة والسيئة، العزم، عندك عزم على فعل حسنة وعندك عزم على فعل سيئة، أو عندك أيضا تهم بترك هذه السيئة لوجه الله عز وجل، فما هو الثواب؟ فهذه حديث أيضا تضبط لنا وتوضح لنا فيما يتعلق بالحسنات والسيئات التي يحتاجها كل مسلم، لأن الأعمال توزن يوم القيامة، توزن هذه الأعمال، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. فالموازين نحتاج لفق الحسنات والسيئات. هذه الحديث الآن الأربعة تبين لنا هذا الفق. شوف يقول صلى الله عليه وسلم، هذا حديث في الصحيحين متفق عليه، هذه كلها حديث صحيحة الأربعة، كلها في الصحيحين وفي صحيح مسلم. فعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربه، حديث قدسي، إن الله كتب الحسنات والسيئات، كتب وقدر سبحانه وتعالى الحسنات والسيئات، والله عز وجل يقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فالكتابة أنواع في اللوح المحفوظ، فمن أنواع الكتابات أن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات، كتب الحسنات والسيئات. والحسنة تأتي بفعل الواجب، بأداء الواجب، بفعل المستحب، بترك المحرم لوجه الله تأتي الحسنات. أما السيئة تأتي بفعل المحرمات وبترك الواجبات تأتي السيئة. إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، الله عز وجل بين ذلك. فمن هم بحسنة، هم ليس مجرد حديث النفس، كم من الناس عنده حديث نفس لكن ما عنده عزيمة على الفعل، فرق بين الاثنين. حديث نفس، يأتي حديث النفس أنه سيبني مسجد لكن لا ليس عنده العزم والهم والإرادة، فقط يأتي على خاطره أجر ثواب بناء المساجد، وهذا حديث نفس. فرق بين الهم وبين حديث النفس، ليس مجرد حديث النفس لكن العزم على الفعل، عقد النية عليه، يا رب أعني
ارزقني حتى أبني هذا المسجد. فإذا رزقت رزقني الله عز وجل سأبني هذا المسجد بإذن الله. شوف عنده عزم وعنده هم، واضح. فمن هم بحسنة فلم يعملها ما استطاع، ما عنده القدرة، كتبها الله عنده حسنة كاملة بالهم فقط، بالنية، بالعزم على فعل هذه الحسنة، لكن ما استطاع أن يفعلها. كتب الله عنده حسنة كاملة غير ناقصة، فإن هم بها، الآن هم بالحسنة هذه فعملها، كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إلى أضعاف كثيرة. هذا فضل من الله عز وجل. فأنت هم بالحسنة، انوي واعملها، ابدأ فيها، اعمل هذه الحسنة مخلصا لله عز وجل، متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، بس هذا اللي عليك. كتب الله عنده 10 حسنات إلى 700، يضاعف الحسنة إلى 700 ضعف حسب إخلاصك، حسب نيتك، حسب اتباعك، واضح. تضاعف الأعمال إلى 700 ضعف، بل إلى أضعاف كثيرة، أكثر من 700 ضعف. قال الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. فالله عز وجل يضاعف برحمته وسعة فضله سبحانه وتعالى. فعلينا أن ننوي فقط، النية لها دور مهمة جدا لخلاص. قال بعد ذلك: ومن هم بسيئة، لا نفهم السيئة فلم يعملها، تركها لله، هم أن يفعل شيء، يسرق أو يكذب أو يغتاب، هم في نفسه، عزم خلاص الآن، لكن تركها، خاف من العقاب، خاف من الذنب، خاف من عذاب القبر، تركها لله، كتبها الله عنده حسنة كاملة. تكتب لك حسنة وأنت هميت بسيئة؟ إذا تركتها لله، وإن هو هم بها فعملها، لا سيئة هميت بها وعملت سيئة، كتب الله سيئة واحدة، واحدة فقط، أو محاها، غفر لك من رحمته سبحانه وتعالى، رحمك وغفرها لك، ومن غير توبة غفرها لك سبحانه وتعالى، والله يفعل ما يشاء. قال: ولا يهلك على الله إلا هالك، صلى الله عليه وسلم. قال: من استوجب الهلاك فعلا سيهلك، من لم يسلك طريق الخير ولم يخلص النية لله عز وجل وأراد لنفسه الهلاك وسلق طريق الهلاك سيهلك. لا يهلك على الله إلا هالك، هالك يعني استوجب الهلاك فعلا، هو أراد أن يهلك نفسه، هو أراد أن يقع في النار، هو أراد أن يقع أو يعذب في قبره، هو الذي اختار هذا الشيء. فهذا حديث في الصحيحين فيه بيان الحسنة والسيئة، وأن الحسنة إذا هم بها العبد وعملها تكتب له 10 حسنات، وإذا هم بها وما استطاع أن يفعلها كتبت له حسنة، فضل من الله عز وجل. والسيئة أيضا من رحمة الله عز وجل، هم بها لكن تركها في آخر لحظة، تركها لله، خاف من الله عز وجل، تكتب له حسنة كاملة، وإذا عملها تكتب له سيئة، ومع هذا قد يمحوها الله عز وجل ويغفرها له. هذه رحمة الله عز وجل واسعة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وإن أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها اكتبوها حسنة، فإن عملها فاكتبوها له ب10 أمثالها إلى 700 ضعف. رواه البخاري واللفظ له ومسلم. وفي رواية لمسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه وإن عملها كتبت. وفي أخرى له: قال عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعملها فإذا عملها فأنا أكتبها له بعشر أمثالها وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة فإنما تركها من جراي.
قوله من جراي أي من أجلي، من أجلي جاء في روايات أخرى. الشاهد هذه الحديث ثلاثة مثل الحديث الذي شرحناه، نفس المعنى بألفاظ متقاربة. وحديث أبي هريرة هذا في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فاكتبوها عليه حتى يعملها، إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها. هو الآن هم وأراد يفعلها لا تكتب، لا تكتب، إذا عملها تكتب سيئة، فإن عملها فاكتبوها بمثلها وإن تركها من أجلي. الآن هم بسيئة وتركها لله، ما عملها لوجه الله عز وجل. شوف النية، النية لها دور، النية دور. في الأول ما نوى وتركها ليس لوجه الله عز وجل لأي سبب من الأسباب، فلا تكتب له لا حسنة ولا سيئة، وإن تركها من أجلي من مخافة الله عز وجل اكتبوها له حسنة. شوف الفرق، النية أضافت له حسنة، وإن أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها، عجز عن فعلها، عجز عن فعلها، واكتبوها حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها. إذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها، عجز عن فعلها من صحة، لكن صحة النية فادته فكتب الله عز وجل له حسنة. مثل هذا الواحد الثاني الذي ذكرناه سابق بنيته قال لهما في الأجر سواء، فكتبت له الحسنة لأنه عجز عن فعلها، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى سبعمائة. ورواية مسلم من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، نفس المعنى الأول، هم بحسنة فلم يعملها لأنه لا يستطيع كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة عملها كتبت له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف. ومن هم بسيئة، الهم هنا الإرادة والعزيمة والإقدام عليها، فلم يعملها بعد تركها لوجه الله لم تكتب عليه، وإن عملها كتبت سيئة واحدة كما جاء في الحديث الذي قبله. وفي الرواية الأخيرة وفي أخرى له يعني عند مسلم قال قال أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل إذا تحدث عبدي، هذا حدث نفسه بهذا العمل، حديث عزم وإرادة، هذا ليس حديث النفس بغير إرادة الذي ذكرناه سابق لا يجر عليه، لا، حدث نفسه هنا يعني بعزيمة وإرادة وتصميم على الفعل. إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعملها، ما دام ما عملها بنيته تكتب له حسنة، فإذا عملها فأنا أكتبها له بعشر أمثالها. أدنى مراتب المضاعفة للحسنة عشر، وتتضاعف إلى عشرين إلى ثلاثين إلى سبعمائة إلى أكثر بفضل الله عز وجل، لكن أدنى حسنات للمضاعفة عشر حسنات. فإذا صليت الصلاة كأنك تأخذ أجر عشر صلوات، وإذا أديت العمرة كأنك تأخذ أجر عشر عمرات. والله يضاعف لمن يشاء، النية الاتباع هذا مطلوب. وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له، فأنا أغفرها له سبحانه وتعالى، يمحوها عنه لا يؤاخذ عليها ما لم يعملها، ما دام أنه عزم على النية على السيئة لكن ما عملها لا يؤاخذ عليها، لا يحاسب عليها، لا يحاسب عليها إلا إذا عملها ما لم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها سيئة واحدة، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، تركها لوجه الله عز وجل خوفا من الله عز وجل، وهي سيئة لكن تكتب له حسنة،
برحمة الله. ليش؟ إنما تركها من جراي، تركها من أجلي، من أجري، من نية خالصة، تركها لله عز وجل خوفا من الله عز وجل. نعم.
وعن معن بن يزيد رضي الله عنهما أنه قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري.
أحسنت. هذا من فقه الإسلام الذي جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الأب يتصدق بماله، لكن إذا كان الولد بحاجة لهذا المال فمن حق الولد أن يطالب بهذا المال، لأنه يحتاج، لأنه في حاجة شديدة، هو أولى من الفقير. وأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أقر الوالد، قال: لك ما نويت، لك أجر على نيتك، لكن المال هذا لولدك لأنه أحق بهذا المال. فهذا معنه ابن يزيد، معنه ابن يزيد ابن أخنس، صحابي، وأبوه صحابي، وجده صحابي، معنه ابن يزيد ابن أخنس، كلهم صحابة، هو وأبوه وجده رضي الله عنهم. قال معن، قال: كان أبي يزيد رضي الله عنه أخرج دنانير يتصدق بها، يعني حجز من ماله وضع دنانير حتى يتصدق بها على الفقراء والمساكين، فوضعها عند رجل، وضع هذه الدنانير عند رجل أمانة، قال: خلها عندك إلى ما نشوف بعض المساكين المحتاجين نعطيهم إياها. وضعها عند رجل، قال معن: فجئت فأخذتها، أخذها من هذا الرجل، الولد أخذ هذا المال دنانير من هذا الرجل الذي استأمنه أبوه، فأخذتها فأتيت بها، أخذ المال ورجع إلى والده، إلى أبيه يزيد. فقال الأب: والله ما إياك أردت، قال: هذه الفلوس ليست لك، هذه وضعتها عند فلان للمساكين والفقراء، والله ما إياك أردت، ما إياك أردت. نعم، لأن الصدقة لا تجوز على الولد، الصدقة لا تجوز على الولد، لذلك قال: والله ما أردت، أو ما إياك أردت. فخاصمته، الآن معا بحاجة للمال هذا وهو حق من غيره، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حاكمته إلى رسول الله، ذهبنا أنا وأبي لنتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال، فقال صلى الله عليه وسلم: لك ما نويت يا يزيد، لك أجر الصدقة، كأنك بنيتك أخذت أجر صدقة هذه الدنانير، ولو لم تتصدق ولا ما تصدق، خلاص المال صار للولد لمعن، لكن بنية الأب أخذ أجر الصدقة كاملة. لك ما نويت يا يزيد، لك ما نويت يا يزيد، يعني صدقتك وقعت موقعها من القبول، لأنه أراد وجه الله عز وجل. ولك ما أخذت يا معنو، هذه الفلوس لك، أخذت لأنك أحق، لأنك أحق بها، لأنه كان محتاجا. فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم برد هذه الأموال لوالده، خلاص الآن فرح الأب، الأب أراد أجر الصدقة فحصل على أجر الصدقة بنيته، بنيته، والولد أيضا حصل على هذا المال، ليس كصدقة ولكن كحق من حقوقه من أبيه. فهذا فقه الإسلام. الشاهد من هذا الحديث: لك ما نويت يا يزيد. فعلينا بالإخلاص، إخلاص النية لله عز وجل. نقرأ آخر حديث.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: لا أتصدقن الليلة بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على سارق؟ فقال: اللهم لك الحمد على سارق. لا تصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون تصدقا الليلة على زانية، فقال اللهم لك الحمد على زانية، لا تصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على غني، فقال اللهم لك الحمد على سارق وزانية وغني، فأتي فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله. رواه البخاري واللفظ له ومسلم والنسائي. قال فيه فقيل له أما صدقتك فقد تقبلت.
نعم، ثم ذكر الحديث. هذا حديث في النية، هذا الرجل في نيته الصدقة، قال لا تصدقن الليلة بصدقة. حتى لماذا اختار الليل؟ فأيامه ما كانت هذه الأنوار في الشوارع، يريد أن يخفي الصدقة، يذهب بين الناس ويعطي، يعطي فلان يعطي فلان حتى لا يعلمون من فلان اللي تصدق، أراد أن يخفي صدقته عن الناس. لا تصدق أن الليل بصدقة، فخرج بصدقته الليل ظلام، حصل واحد فوضعها في يد سارق، أعطاها واحد ما يدري ما يعرف أنه سارق، لكن هذا السارق تكلم أعطوني، فصار الناس في الصبح ثاني يوم يتكلمون تصدق على سارق، عرفت الناس، اشتهر الخبر، انتشر الخبر بين الناس، وهذا وصله الخبر، قال اللهم لك الحمد على سارق، ياتي هالمرة على سارق الصدقة، لا تصدقنا بصدقة، صدقة ثانية. فخرج في ليلة ثانية، خرج بصدقته فوضعها في يد زانية، شاف امرأة قال هالمرة امرأة فأعطاها، فظهرت هي زانية، أصبح الناس يتحدثون، انتشر الخبر تصدق الليلة على زانية، فقال اللهم لك الحمد على زانية. شو النية تنفع الإنسان، لا تصدقن بصدقة ثالث، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، هالمرة أعطاها غني، وهذا الغني أخذها بعد، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على غني، فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني، فنام. فأتي في المنام، وهذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يتحدث به الصادق المصدوق. أتي في المنام فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، لعله يتوب عن هذه السرقة، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر ينتبه يتصدق على الفقراء والمساكين فينفق مما أعطاه الله عز وجل. فقيل له أما صدقتك فقد تقبلت، أجر على عيسى، ولو عطى سارق وغني هم لا يستحقون هذه الصدقة، لأن ما كان نيته أن يعطيهم، ولا على الزانية ولا على الغني، لكن الله عز وجل تقبل منه بنيته، فالنية تنفع. فقي آخر حديث وابدأ.
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربه.
الله أكبر، حديث عظيم. ولأن الآن الدرس بينتهي وستذهبون بيوتكم، ممكن ساعة ساعتين تنامون، فهذا الحديث بيفيدكم. من أتى فراشه، وعبد الله، من أتى فراشه يعني من نام وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل، عقد النية ونام فغلبته عيناه، راحت عليه النومة، ما شعر إلا أذن الفجر حتى أصبح كتب له ما نوى، مكتوب له الآن قام الليل بالنية، والنية والنوم سلطان، وكان نومه صدقة عليه، بل حتى النوم في ميزان حسناته، لأن نوى بهذا النوم أن يتقوى على قيام الليل، فصار نومه عبادة النية. فعلينا أن نستحضر النية ونهتم بمسألة النية، وكل ما حديث سابقة 27 حديثا كلها جاءت في النية واستحضار النية، من حضر منكم سمعها، وأكيد قوي عندها الإخلاص لله عز وجل واستحضار النية، وبدأ يدرب نفسه على استحضار النية عند الأكل والشرب وعند النوم. تأتي أحاديث أخرى من الترهيب من الرياء في الدروس القادمة إن شاء الله عز وجل. نسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.